أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. وهبنا الأسماع فسخرناها في سماع الباطل ومنعناها من سماع الحق، وهبنا الأبصار فأبصرنا بها الباطل وعطلناها عن بصر الحق، وهبنا الأرجل فسعينا بها إلى أماكن الفسق والمجون ومعصية الله عز وجل وعطلناها عن السعي إلى بيوت الله عز وجل، وهبنا الأيدي فبطشنا بها ولمسنا بها كل ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا. الشأن أن يحكم هذه البلاد من يقيم في الناس عبادة الله سبحانه، ومن يحرص على مصالحها الدينية أولا ويحرص على مصالحها الدنيوية عسكريا كان أو مدنيا، فإن نصب الأئمة ليس هو بغاية في ذاته وإنما هو وسيلة لإعمار الأرض بعبودية الله عز وجل، وسيلة للعدل بين الناس ولإعطاء كل ذي حق حقه، وسيلة للأمر المعروف وللنهي عن المنكر، وسيلة لحمل الناس على الخير ولقصرهم عن الشر. قال الله سبحانه وتعالى:
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالد حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان عبودية الله في الأعضاء والزمن.
حققوا عبودية الله في الأعضاء وعبودية الله في الزمن.
سجلت هذه المادة لمدينة ودمدن في 23 من شهر ربيع الأول لعام 43,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه خلقنا لغاية عظيمة شريفة محبوبة مرضية له سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه تكفل بأرزاقنا إن نحن قمنا بعبادته وطاعته، فقال سبحانه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمعنى أني أنا الذي أطعمهم إن أدوا حقي وقاموا بعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما خلقنا الله جل وعلا لهذا أمر الله جل وعلا كل الناس وجميع بني آدم بعبادته عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأمر الله جل وعلا الناس كلهم وبني آدم كلهم بالاستقامة على عبادته وطاعته سبحانه وتعالى، وأمر الله جل وعلا المؤمنين أمرا خاصا بأن يقوموا بعبادته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهكذا يا عباد الله، أمر الله سيد العابدين بأن يستقيم على عبادة ربه سبحانه وتعالى، فقال الله جل وعلا في قرآنه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. بل جعل الله جل وعلا العبادة لازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته وإلى أن يموت، فقال الله جل وعلا له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن عبيد لله عز وجل منذ أن خلقنا الله سبحانه وإلى أن يتوفانا، لا خروج لنا عن عبادته ولا خروج لنا عن طاعته. والعبودية لله جل وعلا شرف، العبودية لله عز وجل شرف عظيم ومقام عظيم، فإن الله جل وعلا وصف بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أعلى مقاماته وفي أسمى حالاته. وأعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: مقام الإسراء، ومقام الوحي، ومقام الدعوة، ومقام التحدي. فقال الله جل وعلا في مقام الإسراء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى مكان توقف دونه جبريل، كما قال الله جل وعلا: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فوقف جبريل عليه الصلاة والسلام، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف الله جل وعلا نبيه بالعبودية في هذا المقام السامي، فقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ووصفه بذلك في مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات وأعظم الآيات التي أعطاها الله جل وعلا الأنبياء. قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفه الله جل وعلا بذلك في مقام الدعوة، والتي هي أسمى الوظائف وأعلى الرتب. قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ووصفه الله جل وعلا بذلك في مقام التحدي، فقال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه أكبر نعمة وأعظم نعمة يمتن الله جل وعلا بها على العبد، أن جعله الله جل وعلا من أمة الإسلام ومن أتباع سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن انفراج أزماتنا وإن حلول الأمن بأرضنا وإن استقرارنا منوط باستقامتنا على عبادة الله سبحانه وتعالى. لا مخرج لنا إلا بهذا، ولا استقامة لأمور ديننا ودنيانا إلا بهذا. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالاستقامة على عبادة الله عز وجل وترك الشرك بالله سبحانه هو شرط النصر والتمكين، وهو شرط الأمن والأمان، وهو شرط رغد العيش. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط عظيم خلق الله لأجله الخلق وأرسل لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب وأقام لأجله سوق الجهاد وانقسمت الخليقة لأجله إلى مؤمنين وكفار وإلى أتقياء وفجار، ألا وهو عبادة الله سبحانه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن استقاموا على عبادة الله عز وجل رزقهم الله جل وعلا كما وعد، ومكنهم كما وعد، وأمنهم كما وعد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنك والله لتعجب وأنت تقرأ في القرآن الوعود تلو الوعود من الله جل وعلا بكل خير في الدنيا والآخرة لمن استقام على دينه ولمن استقام على عبادته وطاعته، ومع ذلك ترى أن الكثير ممن قل نصيبهم وقل علمهم بل وربما قل أو انعدم دينهم يطالبون بغير الإسلام ويطالبون بغير طاعة الرحمن ويطالبون بغير تحكيم القرآن، يطالبون بالبعد عن الشريعة وبالافتيات عليها وبمعارضتها وبإلغائها، يريدون بذلك أن تصلح حياتهم كما قال الله جل وعلا عن أسلافهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا يا عباد الله، أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة والترمذي وصححه العلامة الألباني والوادعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تأملوا يا عباد الله، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. هذا وعد من الوعود من الله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، والمعنى أي لغمرناهم بالنعم ولغاصوا في نعمنا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فاستقيموا يا رعاكم الله على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، فإن كل فلاح وكل خير في الدنيا والآخرة إنما ينال بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أمة محمد إليه ردا جميلا، وأن يجعلهم ممن يعبدونه ويتحققون بعبوديته ويملؤون أرضه عبودية له، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، يجب علينا أن نقف جميعا مع أنفسنا وقفة حساب وعتاب، فإنه ما من واحد منا إلا وله دور وإلا وله إسهام، إن كنا نريد حقا وصدقا أن نحيا حياة كريمة طيبة، حياة ملؤها الأمن ورغد العيش، إن كنا نريد هذا فاعلم أيها المسلم أن عليك دور لا بد من أدائه. نعم عباد الله، فبقدر ما عبدت الله سبحانه وتعالى وتقربت إليه، وبقدر ما استقمت على دينه في نفسك وفي بيتك وأسرتك، فإنك تسهم في صلاح الأرض. نعم عباد الله، ولا يكتفي المسلم بأن يشهد الصلوات في بيوت الله عز وجل ويسمع المواعظ ثم لا يعمل فإن ذلك إنما يعود عليه بالضرر. فإن الله جل وعلا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. عبادة الله عز وجل أمر عظيم يا عباد الله. وتأملوا في هذه الكلمات النورانية التي سطرتها يراع إمام من أئمة الدين وهو ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. وكل واحد منا ينظر في حال نفسه، وكل واحد منا يجعل من هذه الكلمات ميقظا لقلبه. يقول رحمه الله تعالى: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله فيه نهي، وله به نعمة، وله فيه منفعة ولذة. أربعة أمور. كل عضو من أعضائك إذا نظرت في كتاب الله عز وجل وفي السنة وجدت أن الله أمر هذا العضو خاصة بأوامر ونهاه عن نواهي، هذان أمران. وهذا العضو في نفسه نعمة من الله جل وعلا عليك، وهذا العضو إنما أنعم الله جل وعلا به عليك لما أودع فيه من المنفعة واللذة. تأملوا في هذا يا عباد الله. في كل عضو، في السمع وفي البصر وفي اليد وفي الرجل وفي الفرج وفي البطن، كل عضو من هذه الأعضاء لله عز وجل عليك فيه أمر وله عليك فيه نهي، وذات العضو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأودع الله جل وعلا في هذا العضو منفعة ولذة. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه. كم أمرك الله جل وعلا أن تتقي الله في لسانك، هذا اللسان. كم أمرك الله جل وعلا بكلام طيب أن تتلفظ به وأن تشغل به لسانك من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن ومن أن تقول للناس الكلمة الطيب. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكم نهاك الله عز وجل عن أن تتكلم به بالفحش وبالغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. وكم وكم وعدد ومر على أعضائك كلها وانظر أمر الله جل وعلا فيها وانظر نهيه فيها، وإن أعظم ذلك ما وهبك الله من هذا القلب. كم أمرك الله جل وعلا بتطهيره وتنقيته وتصفيته عن كل شرك وكفر ونفاق وعن كل شائبة. وكم أمرك الله جل وعلا أن تحليه بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد وأن تحليه بمكارم الأخلاق. كم عدد يا عبد الله. قال: فإن قام لله في ذلك العضو بأمره ونهيه فقد أدى شكر نعمته عليه. كيف تشكر الله على سمعك أن تؤدي ما أمر الله جل وعلا به السمع خاصة، وأن تكف السمع خاصة عما حرم الله عز وجل؟ فهل نحن يا عباد الله شكرنا الله على هذه النعم؟ أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. وهبنا الأسماع فسخرناها في سماع الباطل ومنعناها من سماع الحق، وهبنا الأبصار فأبصرنا بها الباطل وعطلناها عن بصر الحق، وهبنا الأرجل فسعينا بها إلى أماكن الفسق والمجون ومعصية الله عز وجل وعطلناها عن السعي إلى بيوت الله عز وجل. وهبنا الأيدي فبطشنا بها ولمسنا بها كل ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، ومنعناها عن أن تمس ما أباحه الله وما أراده الله جل وعلا لها. نعم يا عباد الله، أين عبوديتنا لله سبحانه وتعالى في هذه الأعضاء؟ فإنك إن لم تقم على كل عضو فتؤدي حق الله فيه امتثالا للأمر واجتنابا للنهي فإنك ما شكرت الله على هذا العضو. قال: فقد أدى شكر نعمته عليه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. لا تحصل لك اللذة ولا يحصل لك الانتفاع الذي أراده الله بهذا العضو إلا بهذا يا عباد الله. قال: وإن عطل أمر الله ونهيه، إن عطل أمر الله وعطل نهيه في هذا العضو، قال عطله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. فكم أودع أناس في السجون بسبب الأيدي، وكم أودعوا في السجون بسبب الفروج، وكم وعدد ما شئت من جرائم القتل والنهب والسرقة وأكل الحرام. كل ذلك يا عباد الله أن الله جل وعلا سلبك الانتفاع بهذه الأعضاء جزاء وفاقا لأنك عطلتها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أحرسوا أعضاءكم يا عباد الله وزنوها بهذا الميزان وروضوها على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى وحاسبوها محاسبة تاجر شحيح. نعم يا عباد الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية. بعد أن نصحك في أعضائك وبين لك طريقة الانتفاع بها وبين لك التعبد لله سبحانه وتعالى بها، بعد ذلك لفتك إلى وقتك، إلى هذه الأوقات التي كم أضعناها في غير طاعة الله وفي غير عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. عبادة الله تقرب إلى الله جل وعلا وتدني منه، وما من وقت من الأوقات إلا ولله عز وجل علينا فيه عبودية. إن امتثل العبد هذه العبودية انطلق إلى ربه سبحانه وتقرب من ربه سبحانه وتعالى. قال: وإن شغله، أي شغل هذا الوقت الذي هو منة ونعمة من الله جل وعلا، لا سيما والإنسان صحيح قوي، فبعض الناس في المشافي والله يتمنى الواحد منهم جرعة من ماء، وبعضهم يتمنى لقمة من طعام، وبعضهم والله يتمنى أن يتبول بإرادته ولو قطرة وأن يتغوط ولو شيئا يسيرا، وبعضهم والله يطلب أن ينام ولو شيئا يسيرا. حرموا ذلك كله يا عباد الله وأنت صحيح معافى في بدنك، فاستغل الوقت في طاعة الله سبحانه وفي عبادته عز وجل. قال: وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر. تأخر، بعض الناس يمضي إلى الله عز وجل وبعضهم يرجع القهقرة عن ربه سبحانه وتعالى، فمن أي القسمين أنت أيها العبد؟ قال: وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر، فالعبد لا يزال في التقدم أو التأخر. أنت بين أمرين، إما أن تكون من المقبلين على الله من المتقدمين إليه، من المتقربين إليه، وإما أن تكون من المتقهقرين، من المتراجعين، من المتأخرين عنه سبحانه وتعالى. قال: فالعبد لا يزال في التقدم أو التأخر ولا وقوف في الطريق البتة، ليس هناك من واقف، فالكل يتحرك. فبعضهم يتحرك أماما متقدما، وبعضهم تقهقرا ورجوعا. قال: ولا وقوف في الطريق البتة. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. خذوا هذه الكلمات واصدقوا الله تبارك وتعالى مع أنفسكم، وراقبوا الله جل وعلا في خلواتكم وفي جلواتكم، فإن الله جل وعلا مطلع على أحوالنا كلها. حققوا عبودية الله في الأعضاء وعبودية الله في الزمن، واثبتوا على ذلك إلى أن تلقوا ربكم سبحانه، فإن الله وعد أن يغير حالكم وأن يبدل أحوالكم. ولا تلتفتوا إلى الناعقين المغيرين المبدلين الذين لا يريدون بالأمة إلا الشر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالشأن أن تستقيم الأمة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته، فإن الله جل وعلا سيغير حالها ويبدل وضعها، كما أبان الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشأن أن يحكم هذه البلاد من يقيم في الناس عبادة الله سبحانه، ومن يحوط الأمة بنصحه، ومن يحرص على مصالحها الدينية أولا، ويحرص على مصالحها الدنيوية عسكريا كان أو مدنيا. فإن نصب الأئمة ونصب الحكام ليس هو بغاية في ذاته، وإنما هو وسيلة، وسيلة لإعمار الأرض بعبودية الله عز وجل، وسيلة للعدل بين الناس ولإعطاء كل ذي حق حقه، وسيلة للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، وسيلة لحمل الناس على الخير ولقصرهم عن الشر. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو قوام الدول وقوام الأمم والشعوب، وبه تصلح دنيا الناس. أما أن نمزق ديننا لأجل أن نرقع دنيانا، فوالله لا الدين نحصل ولا الدنيا نحصل. وعلى الشاهد أن يبلغ الغائب: يا عباد الله، فإنه لا صلاح لنا إلا في الاستقامة على عبادة الله وعلى طاعته. وعلى كل حاكم ولي أمر بلد من بلدان المسلمين أن يقوم فيهم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحملهم على طاعة الله، وأن يعينهم على طاعته وعلى عبادته. هذا هو الذي يكون به صلاح البلاد والعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شرارنا، وأن يوفقنا جميعا للقيام بطاعته وبعبوديته وبالإخلاص له والاستقامة على دينه، وأن يصلح أمر ديننا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يصلح لنا أمر دنيانا. هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.